بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ورحمه ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة، وهو أن الغلو في قبور الصالحين. قوله في قبور جمع قبر، وهو ما يدفن به الإنسان. الصالحين، الصالح هو الرجل التقي، فكل تقي نقول أنه رجل صالح. وخص المصنف رحمه الله تعالى الصالحين لأن النفوس تتعلق بالصالحين دون غيرهم. يصيرها أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. قوله أوثان، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، فإن كان يدعو إلى هذا الشيء فهو طاغوت. وعلى ذلك نقول أن قبور الصالحين إذا عبدت تسمى أوثان، حتى لو كان الميت صالح في ذلك. قال: تعبد من دون الله، أي أنه يصرف لها شيء من العبادة، كالدعاء والصلاة والنحر والنذر وغير ذلك من الأمور. الجواب نقول أن من فعل ذلك فإنه يقع في الشرك، فإن كان هذا الفعل تعبد لله عز وجل، كمن صرف الصلاة أو الدعاء، فإننا نقول أن هذا أكبر. أما من عظم ذلك المكان فكانت العبادة لله، ولكن غلا في ذلك المكان، فإننا نقول أن هذا شرك أصغر كما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قوله اللهم لا تجعل قبري، أي المكان الذي أدفن فيه، وثنا يعبد. قوله وثن أي معظم، يعبد من دون الله عز وجل. وعلى ذلك نقول كل ما عبد فهو وثن. وهذه مسألة، وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل عبد من دون الله عز وجل؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا بأنه لم يعبد، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في قبره فأغلقت عليه الغرفة إلى يومنا هذا، فلا يستطيع أحد الوصول إلى ذلك القبر، كما أنه لا يستطيع أحد أن يطوف على القبر، فلذلك لم يعبد، فالله عز وجل استجاب الدعاء. ومنهم من قال بل القبر عبد من دون الله عز وجل، ويدل على ذلك أنه يوجد من الناس من يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من العبادات كالدعاء، وهذا أمر مشاهد. فنشاهد من الناس من يجلس عند القبر فيصرف الدعاء لغير الله عز وجل ويتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه من دون الله عز وجل، وعلى ذلك نقول أنه لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. وأجاب أصحاب القول الأول، قالوا المراد أنه لم يعبد، أي أنه لم يوجد أو لم توجد طائفة تخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة كما وجدت القبور، وهذا حق. فالناظر في واقع المسلمين في شرق الدنيا وغربها من بلاد المسلمين يجد أن عندهم قبور معظمة من دون الله عز وجل، يوجد لها سدنة يطوفون على قبورها ويعظمونهم ويتصدقون وينحرون وغير ذلك، بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعهد عنه أنه يفعل به. وعلى ذلك نقول أن الله عز وجل استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث فيه كلام، والأظهر أن نقول أنه حديث ضعيف، ولكن هذا الكلام بناء على صحة الحديث، فمن صح الحديث نقول الخلاف يجري كما سبق. أما قول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سبقت هذه الجملة وثبتت هذه الجملة في أحاديث في الصحيح. ومعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قلنا لكم أن ذلك يكون على صور. الصورة الأولى، من يجيب؟ نعم، أن يوضع القبر داخل المسجد، فهذا يشمل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الثاني، أن يوضع المسجد على القبر، فهذا داخل في الحديث. الثالث، أن يصلي إلى القبر أو أن يسجد على القبر، فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعلى ذلك نقول حكم اتخاذ الأبنية على القبور يتفق جمهور العلماء على أن ذلك من المحرمات، وأنه وسيلة للشرك بالله عز وجل. وإن وجد من بعض الفقهاء أنه قال يجوز إن كانت هذه القبور للصالحين، ولكن نقول أن الصحيح في ذلك يحرم بناء القبب أو الغرف على المساجد على القبور، بل كل بناية على القبر فهي محرمة في ذلك. وعلى ذلك الأنصب، النصب التي توضع على القبور أو البنايات أو ما يوضع من القبب، فإننا نقول أن هذا كله يعد من الأمور المحرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر فضلا عن أن يبنى عليه أمر، أن يبنى عليه بناية أو أن توضع عليه قبب، فإن هذا وسيلة للشرك بالله عز وجل. لذلك ورد عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليا بقوله أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فهذا دليل على أن وضع البنايات على القبور من الأمور المحرمة. طيب، أما وضع الفسطاط أو الخيام على القبور فنقول الأظهر في ذلك أيضا أن ذلك من جملة المحرمات، لأنه وسيلة للشرك بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناية ويدخل في ذلك أيضا وضع الفسطاط أو الخيمة أو المظلات على القبور. أما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم وضعوا فسطاطا على بعض القبور فإنا نقول أن ذلك لا يصح عنهم كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، لو قال قائل حكم زيارة القبور، نقول زيارة القبور كانت في أول الإسلام محرمة حتى استقر التوحيد في قلوب الناس ودخل الإيمان في قلوبهم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وحث على زيارة القبور في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يدل على أن النهي كان في أول الإسلام خشية أن تعظم تلك القبور. وعلى ذلك نقول أن زيارة القبور جائزة بل مشروعة، ولكن لماذا شرعت زيارة القبر؟ نقول شرعت زيارة القبر لتذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة. وعلى ذلك نقول أن من زار القبر لا لقصد التذكر ولا قصد الدعاء للأموات فإن زيارته للقبر قد تكون في ذلك محرمة، إذا قصد التعظيم، تعظيم الأموات أو تعظيم الأمكنة التي يدفن فيها الأموات. طيب، أما السفر إلى زيارة القبر فإننا نقول أن شد الرحل لزيارة القبور أمر محرم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد قال أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. قوله كان يلت السويق، السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته أي بمعنى خلطة أي يخلطه ويطعم في ذلك الحاج، كان هذا الرجل يعد من الصالحين المتصدقين، فمات فعكفوا على قبره أي غلوا في قبره وعظموا قبر ذلك الرجل. سبق قلنا لكم أن الغلو في الصالحين هو سبب الوقوع في الشرك، كما أن الغلو في قبور الصالحين سبب لوقوع كثير من الناس في الشرك. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت سويق للحاج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور هذا فيه دليل على أن زيارة المرأة للقبر أمر محرم، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول قالوا بالإباحة، وهذا قول عند بعض الأحناف وكذلك عند بعض الشافعية لأنهم يرون الأحاديث في ذلك ضعيفة. القول الثاني قالوا بأن زيارة القبر للنساء مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم. القول الثالث قالوا بأن زيارة القبر للمرأة أمر محرم، وهذا هو القول المعتمد عند الأحناف والمالكية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها جمع من العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ثم قال والمتخذين عليها المساجد. المتخذين عليها المساجد نقول وردت هذه اللفظة من عدة أحاديث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته المتخذين القبور مساجد، فهذه اللفظة نقول أنها وردت في الصحيح. قوله والسرج، المراد بالسرج جمع سراج وهو المصباح، ولكن لماذا وضع المصابيح في القبور أمر محرم؟ قالوا لأن وضع المصابيح داخل القبور فيه تعظيم للقبور، فهو وسيلة للشرك بالله عز وجل، فهو من باب تحريم الوسائل. ثانيا قالوا فيه مشابهة لعباد الأصنام والقبور والأوثان، فإنهم يعظمون تلك المقامات أو تلك القبور بوضع السرج عليها. وهل يقاس على ذلك المصباح الكهربائي؟ نقول نعم يقاس على ذلك، وهذا بناء على صحة الحديث، وإن قلنا بأن هذا الحديث ضعيف قد ضعفه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن حتى من ضعف ذلك فإنه يمنع السرج أو المصابيح من باب الوسائل، فإنه يقول وسيلة تعظيم القبور وضع المصابيح. طيب قد يقول قائل نشاهد من الناس من يدفن في الليل فلا طريق إلا وضع المصباح، نقول لا بأس للحاجة أن تنور المقابر أو القبور للحاجة لا بأس، كعند الدفن وبعد الانتهاء من الدفن تغلق تلك المصابيح، نقول أنه لا حرج في ذلك. أما أن توضع تلك المصابيح دائمة في المساجد في القبور أو في المقابر فإننا نقول أن هذا يعد من وسائل الشرك المنهي عنها. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسن بن الحسين رضي أن رجل أنه وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيثما كنتم. رواه في المختارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب نقول أنه أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته بأن سد كل طريق يوصل إلى الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بأن حرم الغلو في الصالحين والغلو في القبور، ونهى عن الصلاة في المقابر والبناية على القبور وغير ذلك حماية للتوحيد حتى لا يقع الناس في الشرك بالله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى نقول الحمى أي الحرام، فلا يقرب في ذلك، وقوله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جناب أي جانب الشيء الأقوى، ويراد بذلك أنه يبتعد عنه جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فحرم الشرك وحرم الوسائل التي توصل الناس إلى الشرك بالله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. الشاهد من ذلك بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، فحرم عليه الشرك وحرم عليها أيضا وسائل الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، ونهى عن الصلاة إلى قبر وعلى قبر، ونهى عن الغلو في الصالحين، ونهى عن البناية على قبور الصالحين أو على القبور عموما في ذلك، كل ذلك سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا أي لا تصيروا، قبوركم جمع قبر وهو ما يدفن به الإنسان، ومعنى هذه الجملة لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تدفنوا أنفسكم في بيوتكم. ولكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فالجواب عن ذلك نقول أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن كل نبي يموت يدفن في المكان الذي مات فيه كما ورد في الحديث. ومنهم من قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر، فالمقابر لا يصلى فيها، والمقابر لا يقرأ فيها القرآن، والمقابر لا يدعى فيها وغير ذلك، فلا تشبهوا بيوتكم بالمقابر. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، قوله ولا تجعلوا قبري عيدا أي ولا تجعلوا قبري كالعيد، أي بمعنى أنكم تأتون إليه في أوقات معينة، أوقات معلومة، أوقات محددة. وعلى ذلك نقول حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول ما هي الأفعال التي تفعل لمن ذهب إلى المدينة النبوية؟ خمسة أفعال. الفعل الأول أنه يذهب إلى المسجد النبوي ويجوز فيه أن يشد الرحل، وهذا أمر متفق عليه. الثاني إذا دخل المسجد فإنه يجوز له أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر. الثالث أنه يستحب لمن كان في المدينة أن يأتي مسجد قباء، كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا. الرابع أن يزور شهداء أحد كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم. الخامس أن يزور قبور البقيع أو أهل البقيع في ذلك، لأن فيها كثير من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم في ذلك ويدعو لهم. وعلى ذلك نقول أن الإنسان إذا ذهب إلى المدينة يستحب له أن يذهب إلى تلك الأماكن أي يخصها بزيارة، ولكن لا يشد الرحل إلا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقول حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستحب في ذلك، ولكن لا يخص زيارة القبر، لا تخص بسفر، كما أنه لا يخص بأوقات معلومة. لذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وكان يسمى بالمتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يزور القبر إلا إذا قدم من سفر في ذلك. وصفة الزيارة أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوجه إلى القبر، أولا يدخل المسجد ثم يصلي ركعتين ثم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل القبر ويجعل قبلة عن خلفه فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد في ذلك كأن يقول مثلا أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة إلى آخره، فإن هذا لا حرج. ثم بعد ذلك ينتقل الخطوات إلى جهة اليمين إلى قبر أبي بكر، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يدعو ولا يجلس للدعاء كما يفعله بعض الناس. وعلى ذلك نقول أن حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كمن يدعو لنفسه في ذلك، فإن هذا يعد من جملة البدع. وبعض العلماء فرق بينهما فقال يفرق بينهما، إن كان الدعاء قليلا فإنه لا بأس، وإن كان الدعاء كثيرا فإنه ينهى عنه في ذلك، لأن هذا من تعظيم ذلك المكان. أما ما يؤثر عن بعض السلف أنه كان يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على أنه قصد في ذلك الدعاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طيب حكم استلام القبر، نقول استلام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعد من جملة الأمور المبتدعة إذا قصد بذلك الإنسان التبرك في تلك الأبنية. طيب هل هناك فرق بين السلام عند النبي، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وفي أي مكان؟ من العلماء من فرق بينهما فقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يختلف عن السلام في الأماكن البعيدة، ولكن نقول أن هذا التفريق لا يصح إلا إذا قلنا أنه إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل الغرفة، أما أن الغرفة أغلقت فلا فرق في ذلك بين القريب وبين البعيد. لذلك كما ورد عن الحسن أنه رأى رجل يجي إلى فرجة فقال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، يعني بمعنى أن رجل بالأندلس سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه لا فرق بينهما. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإن كان بعض العلماء يفرق بينهما فيقول إن كان عند القبر سمع بنفسه، وإن كان عند غير القبر كأن يكون بعيد بلغ في ذلك، كما ورد في الحديث إن لله ملائكة سيحين يبلغوني سلام أمتي، والحديث الآخر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه. نقول هذا على فرض صحته نقول إن استطاع الإنسان أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا أحد يستطيع الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما يسلم عليه من خلف البناية أو من خلف الغرفة في ذلك. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان كنتم فإن الصلاة يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث: فإن تسليمكم يبلغني. وعلى ذلك نقول: ما الفرق بين الصلاة وبين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن نقول هي الطلب من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. أما السلام عليه فهو طلب السلام من الله، أي أن يسلمه من الآفات والعيوب والنقائص. ونقول اختلف العلماء في معنى السلام، حينما يقول الإنسان السلام عليك، فمن قال السلام عليك يا رسول الله فالمراد، فمنهم من قال السلام عليك هذا اسم لله عز وجل، فأنت تقول السلام عليك أي حل أو حلت البركة، أي بركة ذلك الاسم على ذلك الرجل الذي سلمت عليه. ومنهم من قال السلام عليك المراد به السلام، أي طلب السلامة من النقائص والعيوب. وعلى كل سواء قلنا بهذا أو هذا، كلاهما يتضمن أنه طلب من الله أن يسلم من النقائص والعيوب، وأن تكون بركة الدعاء حالة له. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعند البزار: وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ثم قال: وعن علي بن الحسين وهو المعروف بزين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. من هو أبوه؟ هو علي بن الحسين. فمن هو أبوه؟ الحسين بن علي. وجده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. قوله لا تتخذوا قبري عيدا أي لا تخصوا قبري بزيارة كما تخصوا العيد بزيارة، أي بمعنى أن العيد يأتي في أوقات معينة، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره للزيارة في أوقات معينة في ذلك، عائدة بعود السنة أو الشهر أو غير ذلك. ثم قال: ولا بيوتكم قبورا، أي ولا تشبهوا بيوتكم في القبور. ثم قال: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا الحديث من الذي رواه؟ رواهم أهل البيت. من هو؟ زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا في ذلك. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن أهل البيت الواجب عليهم أن يحاربوا الشرك ووسائل الشرك. فإذا رأينا من يظن أنه من آل البيت ثم بعد ذلك يدعو إلى عبادة نفسه، كما هو معروف أو مشهور عن بعض أئمة الصوفية في ذلك، يزعم أنه من آل البيت ثم يدعو الناس إلى تعظيمه وعبادته وتبجيله، نقول أن هذا بلا شك أنه خلاف سنة آل البيت. لذلك زين العابدين رضي الله عنه أنه كان من آل البيت ورأى رجل يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي إلى فرجة في ذلك فيدعو فنهاه، دليل على أن وسائل الشرك ينبغي أن يدعى إلى أو ينبه إلى أنها محرمة، كما ورد عن زين بن العابدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وعلى ذلك نقول حكم الدعاء عند القبور، الدعاء عند القبور يأتي على أنواع. النوع الأول أن يكون الدعاء لم يقصد عند القبر، كان يكون الإنسان مثلا يسير في طريق فيدعو الله عز وجل فمر على قبر، هذا لا حرج عليه. النوع الثاني أن يأتي إلى قبر فيدعو الله عز وجل لذلك الميت، فهذا أيضا نقول أنه مشروع، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للأموات، بل حتى لو أطال في ذلك فدعا لهم بالمغفرة والرضوان ودخول الجنة وستر العيوب والمغفرة وغير ذلك وأطال، نقول أنه لا حرج، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو للأموات في المقابر، كما ورد في آخر حياته أنه دعا لأهل البقيع حينما ذهب إليهم ليلا في قصة عائشة. الثالث أنه يذهب إلى القبور أو يذهب إلى المقابر فيدعو لنفسه، وذلك بتعظيم تلك الأماكن، ويظن أن تلك الأماكن يتقرب بها إلى الله في حال الدعاء، وأنها أقرب إلى إجابة الدعاء من غيره من الأماكن، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الأمور المبتدعة، بل هو يعد من جملة الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وعلى ذلك نقول أن من ذهب إلى المقابر وخصها بدعاء فإن هذا يعد من جملة الأمور المبتدعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هناك شبهة تثار، يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فهو دليل على جواز وضع القبور في المساجد، فمن يجيب على هذه الشبهة؟ أولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مات في غرفته ودفن في غرفته، وكانت غرفته خارج المسجد، هذا أولا، فلم يوضع في المسجد. ثانيا، لا طبعا هذا بعد، نحن نتكلم عن أنه في الأصل. ثانيا نقول ننظر إلى أصل المسألة، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع المسجد ولم يدخل، وفي عهد عثمان رضي الله عنه وسع المسجد أيضا ولم يدخل، متى دخل؟ في عهد الوليد بن عبد الملك، حينما أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم في ذلك فأدخل، فهدم غرفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أدخلها المسجد، فبكى أهل المدينة لأن عمر رضي الله عنه هدم تلك الغرف، وأنكر الفقهاء العشرة صنيع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في ذلك، وكذلك أنكره من أنكره ممن كان من الصحابة كأبي سلمة وأبي أمامة رضي الله عنه، أنكروا هذه المسألة وهي إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. وعلى ذلك نقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وإنما أدخله بعض الخلفاء، فلذلك يبقى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له قدسيته في ذلك وحرمته، وله الفضل أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فهو أفضل من غيره 1000 صلاة في مسجد ما سواه. كذلك نقول أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه أسس على التقوى، فلذلك ما فعله الوليد وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه لا يعني ذلك هدم فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أنه لا يدل على جواز هذا الفعل، السلف أنكروا على الوليد هذا الصنيع، فعلى ذلك نقول أنه لا حجة لأحد أن يحتج بهذا الفعل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.